السلوك دخل في باب التصوف هنا. وقد يتفق أن يكون صاحب التسبب كثير الإشفاق أو كثير الخوف، وأصل هذا تنبيه الله جعل نبيه في الكتاب العزيز حالة دعائه الخلق بشدة الحرص على أن الأولى بالرجوع على التوسط. قال تعالى: قد نعلم أنه لا يحزنك الذي يقولون. وقال تعالى: وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. وقوله: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. وقول: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. وقول تعالى: فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك. وإلى قول تعالى: إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. إلى غير ذلك ما هو في هذا المعنى ما يشير إلى الحض على الاختصار مما كان يكابد ورجوع للوقوف مع ما أمر به مما هو تسبب. والله يهدي من يشاء لصراط مستقيم. بقوله: إنما أنت منذر، إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. هي مسألة شدة الحرص في ذلك ومحبة الدخول في الهدى، هي الأصل فيها. وبيتكلم عن مسألة المجهود والنظر إلى المسبب. وجميعه يشير إلى أن المطلوب منك التسبب والله هو المسبب، يعني ما عليك إلا أن تأخذ بالسبب على ما شرع الشرع وتعمل به للشرع فقط. وينبهك على شدة مقاصاته، لأن خالق مسبب والله جل وعلا ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فهذا تنبيه على شدة ما يقاسي النبي صلى الله عليه وسلم محمد في الحرص على إيمانهم ومبالغته في التبليغ لهم طمعا في أن تقع نتيجة الدعوة لي المسبب، وهي إيمانهم الذي به نجاتهم من العذاب. والأمر كما قلنا في الأصل أن السبب عليه أن يأخذ به المكلف، والمسبب ليس بيد أحد بل هو بيد الله جل وعلا. عزيز عليم عانيتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وأيضا آلتي يمكن أن تناسب الموقف: لعلك باخ ونفسك ألا يكون مؤمن. ومع هذا قد ندب عليه الصلاة والسلام إلى أمر هو أوفق وأحرى بالتوسط في مقام النبوة، وأدنى من خفة ما يلقاه في ذلك من التعب والمشقة، وأجرى في سائر الرتب إلى 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 دون النبوة. هذا وإن كان مقام النبوة على ما يليق به من شرف المنزلة التي لا يدانيه فيها أحد، فلا يقدح ذلك في صحة الاستدلال بأحكام فيما دونها من المراتب اللائقة بالأمة كما تقرر عند أهل الشريعة من صحة الاستدلال بأحواله وأحكامه في أحكام أمتي ما لم يدل لدليل على اختصاصه دون أمتي. أما الخروج عما هو له إلى ما ليس له فلأنه إذا قصد عين المسبب أن يكون أولا أن يكون أو لا يكون كان مخالفا لمقصود الشرع، إذ قد تبين أن المسبب ليس من عمله هو، ليس للمكلف ولم يكلف به بل هو لله وحده لا شريك له. نعم هم يقولون خذ بالسبب والباقي النتيجة على الله جل وعلا بل لله وحده، فمن قصد فالغالب عليه بحسب إفراطه أن يكون قاصدا لوقوعه بحسب غرض المعين، وإنما يجري على مقتضى إرادة الله تعالى لا على وفق غرض العبد المعين من كل وجه، فقد صار غرض العبد وقصد العبد مخالفا بالوضع لما أريد به، وذلك خارج عن مقتضى الأدب ومعارضة للقدر أو ما هو ينحو ذلك النحو. قد جاء في الصحيح التنبيه على هذا المعنى بقوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان، فقد نبهك على أن لو تفتح عمل الشيطان، لأنه التفات إلى المسبب في السبب كأنه متولد عنه أو لازم عقلا، بل ذلك قدر الله وما شاء فعل، إذ لا يعينه وجود السبب ولا يعجزه فقدانه. المسألة هنا كما قلنا الدائرة على الأسباب، والمرء يأخذ بالسبب ويترك النتيجة لله جل وعلا. كما قلت لكم هذه المباحث مباحث غريبة جدا أن تكون في أصول الفقه، لكنه أراد بهذه المسألة أن تكون فيها يعني الإشارة إلى عيون مقاصد الشريعة في هذا الباب. فالحاصل أن نفوذ القدر المحتوم هو محصول الأمر، ويبقى السبب إن كان مكلفا به عمل فيه عمل فيه بمقتضى التكليف، وإن كان غير مكلف به لكونه غير داخل في المقدور استسلم استسلام من يعلم أن الأمر كله بيد الله. هذا هو أهم شيء في الإيمان بالقدر، هو محض الاستسلام لله جل في علاه. فلا ينفتح عليه باب الشيطان، وكثيرا ما يبالغ الإنسان في هذا المعنى حتى يصير منه إلى هو ما هو مكروه شرعا من تشويه الشيطان ومعارضة القدر. المسألة هنا التمحل في السبب يضر، وعدم الأخذ بالسبب يضر، والاعتقاد في السبب أضر وأضر، لأنه يقع هذه شرك، والتدخل من أجل المسبب فهذا ليس بمقدوره، فلا يجوز له ذلك بحال من الأحوال. وهذا حسن التعامل مع السبب هنا من المكلف، ومن أن ترك النظر في المسبب أعلى مرتبة وأزكى عملا إذ كان عاملا في العبادات وأوفر أجرا في العادات، لأنه عامل أو عامل على إسقاط حظه بخلاف من كان ملتفتا للمسببات، فإنه عامل على الالتفات إلى الحدود، لأن نتائج الأعمال راجعة إلى العباد مع أنها خلق الله، فإنها مصالح أو مفاسد تعود عليهم، كما في حديث أبي ذر إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياها. وأصل في القرآن قول الله تعالى من عمل صالحا فلنفسه، فالملتفت إليها عامل بحظه، أما رجع على مجرد الأمر والنهي عامل على إسقاط الحدود، ومذهب أرباب الأحوال، ولهذا بسط في موضع أخر ولا موضع الأصول. فإن قيل على أي معنى يفهم إسقاط النظر في المسببات وكيف ينضبط ما يعد كذلك مما لا يعد كذلك، فالجواب أن ترك الحدود قد يكون ظاهرا بمعنى عدم الالتفات القلب إليها، بل هو وجوب عدم التفات القلب جملة، وهذا قليل، وأكثر ما يختص به أرباب الأحوال من الصوفية فهو يقوم بالسبب مطلقا غير أن ينظر له هل له مسبب أم لا، يعني هو يأخذ بالسبب تعبدا الله أمرني، ولا ينظر للنتيجة ولا يريد النتيجة. وبعدين من هذا أيضا ليس ديانة، وإلا فلما قال الله تعالى مرغبا عددت العباد الصالحين ما العين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، للنظر المسبب، هو يريد ذلك، هو لما يصلي لما يقوم لما يصوم لأنه يريد المثوبة بذلك. وقد يكون غير ظاهر بمعنى أن الحظ لا يسقط جملة من القلب إلا أنه التفت إليه من وراء الأمر أو النهي، ويكون هذا مع الجريان على مجارى أو مجاري العادات مع علمي بأن الله تعالى مجريها كيف شاء، ويكون على السنة الكونية يعني، ويكون أيضا مع طلب المسبب بالسبب، أي يطلب من المسبب مقتضى السبب، فكأنه يسأل المسبب باسطا يد السبب أو يد السبب، كما يسأله الشيء باسطا يد الدراعة، أو يكون مفوضا في المسبب إلى من هو إليه. فهؤلاء قد أسقطوا النظر في المسبب والسبب، وإنما الالتفات بالمسبب بمعنى الجريان مع السبب، كالطالب المسبب من نفس السبب، أو كالمعتقد أن السبب هو المولد للمسبب والأمر لله خلاف ذلك. والأمر كما قال سلم لو على 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 المني لو كان على صخرة وأراد الله جل وعلا أن يخلق الناس ما خلقه، ولو اجتهد ما اجتهد يتخلف المسبب، قلنا نار كوني بردا وسلام على إبراهيم. فهذا هو المخوف الذي هو يعني حر بتلك المفاسد المذكورة، وبين هذا بين هذا الطرفين وسائط هي مجال نظر للمجتهدين، فإلى أيهما كان أقرب كان الحكم له، ومثل هذا مقرر أيضا في مسألة الحضور. نعم نقف عند هذه المسألة، فلو في أي أسئلة تفضلوا. يعني حتى لو كان هل هناك قاضي يعتبر قوله؟ لا يعتبر قوله، وين القاضي الذي يعتبر قوله؟ ما في. الله جعل يقول لا يجعل الله